أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: الترغيب في الحب في الله تعالى، والترهيب من حب الأشرار وأهل البدع، لأن المرء مع من أحب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرأة لا يحبه إلا لله. رواه الحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تحاب رجلان في الله إلا كان أحبهما إلى الله عز وجل أشدهما حبا لصاحبه. رواه الطبراني وأبو يعلى وابن حبان. أحاديث أخرى من هذا الباب، وهو الترغيب في الحب في الله سبحانه وتبارك وتعالى، والترهيب من حب الأشرار. الدين يدعون لذلك أن تكون المحبة بين المؤمنين محبة في الله سبحانه، ليس وراءها غرض دنيوي، لا مال لا منصب لا جاه لا شيء يحصله من أمر الدنيا. لا، يحب المرأة لا يحبه إلا لله، يحبه لدينه، يحبه لأخلاقه، يحبه لطيبته، يحبه لأنه يطيع الله سبحانه. فتحب الإنسان لطاعته ولأدبه ولإقباله على ربه سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك جاءت أحاديث كثيرة جدا في هذا الباب في الحب في الله سبحانه تبارك وتعالى، ذكرنا بعضها قبل ذلك. وهذا أو هذه جملة أخرى من الأحاديث، منها حديث رواه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرأة لا يحبه إلا لله. من سره، الإنسان يحب الشيء الذي يسره، ولك تحب أن أفرحك بشيء، أحب أن أفرح. فهذا الشيء إذا كان من أمور الدين يفرح لها الإنسان يقبل عليها، أن شيء يفرح من أمر الدين. لك من سره أن يجد حلاوة الإيمان، هل تحب أن تفرح بحلاوة الإيمان، تستطعم طعم الإيمان في جوفك في قلبك، أن تذوق حلاوة الإيمان حقيقة؟ فليحب المرأة لا يحبه إلا لله، أن تحب الإنسان لا تحبه إلا لله سبحانه، لا تبتغي من ورائه مصلحة من مصالح الدنيا، ولكن حبك هذا لكونه يحب الله، لكونه مطيعا لله، لكونه على طريق الله سبحانه. فإذا كان كذلك يتذوق الإنسان طعم الإيمان، ويحب حلاوة الإيمان، ويحب الناس، يحب في الله سبحانه للإيمان وللطاعة، ويبغض في الله سبحانه تبارك وتعالى. جاء عن أبي هريرة في الحديث المتفق عليه المعروف، حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم القيامة لا ظل. هنا ربنا يقول عن هذا اليوم العظيم، يوم القيامة يوم طوله مقداره كان مقداره 50,000 سنة، 50,000 سنة، هذا يوم القيامة. طيب والناس فين في هذا اليوم؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض، والسماوات بدلت الأرض، إيه اللي حصل فيها؟ بقت زي القرص الواحد، القرص. يقول لنا ربنا سبحانه: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا انخفاضا ولا ارتفاعا. إذا الأرض كلها قرص واحد، قرص واحد هنا سمى بعرصة القيام. الأرض لا عوج، مكان منخفض تستخبى فيه، ولا أمتا مكان مرتفع يسترك أو يظلك، تجيب جواري عشان تظللك شوية من الشمس التي تدنو من الرؤوس. بهذا في يوم عظيم يوم القيامة، وبعدين يظل الله سبحانه في ظله سبعة من خلقه سبحانه وتبارك وتعالى، سبعة أصناف، سبعة أصناف يدخل تحت كل صنف من كان من أهله. أولهم الإمام العادل، الإمام العادل، الإمام الحاكم، يعني الحاكم الذي يعدل بين الناس، الذي لا يحابي أحدا مجاملة لأحد ولا يأتي على أحد حتى يجامل آخر، ولكن يعطي الناس بالسوي، يعدل بين الجميع، لا يقرب ولا يبعد إلا بحسب عمل هذا الإنسان وبحسب ما يبذله من أجل بلده ومن أجل دينه ومن أجل الخلق. يبقى هنا الحاكم العادل أول من يكون من هؤلاء، يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. طيب الحاكم الغير العادل الظالم، كل إنسان كان ظالما وكان متوليا أمر الناس يأتي يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه، متكتف إيديه إلى عنقه بسبب ظلمه وجوره. لكن الإمام العادل الله سبحانه تبارك وتعالى يجعله في ظله، في ظل عرشه سبحانه يوم القيامة. وشاب نشأ في عبادة الله، هذا الثاني، شاب نشأ في عبادة الله. لذلك الشباب لما يسمعون هذا الحديث ويحرصون على طاعة الله سبحانه، والعمر يجري، العمر يجري، فلما تجد نفسك شابا وقويا وأنت مطيع أثبت على ذلك، أثبت حتى تحصل هذا الكنز العظيم أن يظلك الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هنا شاب نشأ في عبادة الله. كذلك الآباء يحرصون على تنشئة الأبناء على طاعة الله سبحانه حتى يكونوا من هؤلاء، ولعلهم يشفعون لآبائهم. وربنا يقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فأنت بتربيتك لابنك ليكون على العفاف، ليكون على الصلاح، ليكون على الإيمان وهو شاب صغير، حتى يكبر على ذلك يستحق أن يظله الله عز وجل بظله يوم لا ظل إلا ظله، وتستحق أنت المكافأة على ذلك من الله سبحانه وتبارك وتعالى. الثالث رجل قلبه معلق في المساجد، رجل قلبه معلق في المساجد، يعني دائما هواء يذهب إلى بيت الله عز وجل، يخرج من الفريضة مستني الفريضة الأخرى ليذهب إلى بيت الله سبحانه. وليس المعنى أنه تارك العمل وتارك الشغل وقاعد من غير لا شغل ولا مشغلة شغلته الجامعة، فقال لا لا، ولكن قلبه معلق كأنه هو في أي مكان قلبه هناك في المسجد، قلبه متعلق بالمسجد، أنه وقت الصلاة إمتى وقت الصلاة حتى يذهب إلى بيت الله ليصلي في بيت الله سبحانه، فتعلق قلبه بالمسجد فاستحق أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. رجل تعرض لفتنة شديدة جدا، وأي فتنة أعظم من هذه الفتنة؟ حين تدعوه امرأة ذات منصب عظيم وذات جمال، وتدعوه منصب معناها إن لها هيئة ولها سلطان ومعها فلوس، وذات جمال تدعوه كأنه بالترهيب والترغيب، معها الاثنين ترغبه في جمالها ومالها، ترهبه بمنصبها، ومع ذلك لا أخاف من الله عز وجل، لا يطيعها وإنما يطيع الله سبحانه. قال إني أخاف الله، أعرض عنها وخاف من الله سبحانه، فاستحق أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهنا المبالغة، المبالغة، وإلا فالإنسان حين يخرج الصدقة وهي في يمينه ما عارف الدين الذي أخرجه، فإذا علم ما في يمينه ضروري هيكون المعرفة موجودة، وليس المعنى أن يطلع من غير ما يعرف ويعطي، إذا فعل فحسن، ولكن لا مش المقصود ذلك، المقصود أنه لم يخبر أحدا، أنه لم يظهر أمام أحد بأنه الإنسان المتصدق، لا بيحاول يخفي حتى وإن ظهرت، حتى وإن ظهرت، طالما أنه أراد إخفاءها فأظهرها الله لحكمة من الله عز وجل حتى يأتسي به الناس، حتى يحسنوا الظن فيه، لكن أنت وأنت تتصدق احرص على إخفاء هذه الصدقة والمبالغة في إخفائها حتى لا يعلم أحد بما تنفقه لله سبحانه. تستحق بهذه الصدقة أن يظلك الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رجل ذكر الله خاليا، يعني الإنسان حين يبكي من خشية الله في كل أحواله سواء ظاهرا ولا باطنا مأجور، وفي الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، فالعين التي تبكي سواء أمام الناس ولا في خفية عن الناس تستحق من الله عز وجل الرحمة، ولكن هذا زاد لأنه وهو في الخلاء يخاف من الله سبحانه، وهو قاعد وحده يتذكر الموقف ويتذكر الحساب ويتذكر العرض على الله ويتذكر قلة العمل، يبكي خوفا من ذنوبه وخوفا من الله، فيكافئه الله سبحانه بأن يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. أيضا روى الطبراني وأبو يعلى من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحاب رجلان في الله إلا كان أحبهما إلى الله عز وجل أشدهما حبا لصاحبه، وفي رواية ابن حبان والحاكم كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. هنا التفاضل بين الناس، أهو ده بيحب هذا وهذا يحب هذا، لكن الله يطلع على القلوب، من أشد حبا لصاحبه هذا الأقرب إلى الله. لذلك حين تحب المرء تحبه لكونه على خلق وعلى دين، تحبه لترضي الله سبحانه تبارك وتعالى، حين تحب الإنسان لترضي الله سبحانه يبقى تبالغ في هذا الشيء. المحبة ليس كلمة تقال إني أحبك إني أحبك وخلاص كده، وإن كان هذا جيد أن تقول للإنسان أنا أحبك في الله هذا حسن، ولكن من الأشياء الجميلة أنه يكون الحب في القلب يعبر عنه أفعال الإنسان، الأفعال التي تدل على المحبة. حين يقع الإنسان في ورطة ويجد أخاه بجواره في ورطته مريضة، دخل مستشفى، احتاج هو وعياله، نزل به بلية من البلايا، احتاج لمعونة من المعونات، يجد أخاه من غير لا سؤال ولا غيره يكون عنده. هنا الحب في الله الذي ينبني عليه هذا العمل. الإنسان حين يمرض ويجد إخوانه يدعون له يا رب اشفيه يا رب اشفيه، الإنسان حين يموت يجد إخوانه يقفون على قبره اللهم ارحمه اللهم ارحمه، يبقى هنا هذه المحبة في الله التي دفعت الإنسان إلى أن يحرص على سلامة أخيه في الدارين في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا يحرص على أخيه إنه يكون معه، إنه إذا وقع في مشكلة ومعضلة كان هو بجواره، يحرص على أخيه إذا مات أخوه إنه يكون في جنازته، إنه يدعو له الله سبحانه وتبارك وتعالى إنه يرحمه ما ينسهوش، مش دخل القبر خلاص انتهى، لا، ولكن كلما ذكره كلما تذكر لكان أخي في الله، كان يصلي معي، كان كذا كان كذا، الله يرحمه رحمة الله عليه، تدعو لأخيك بعدما صار في قبره فهو يحتاج إلى دعائك. هذا الحب في الله على قدر ما تظهر من علامات المحبة على قدر قربك من الله سبحانه وتبارك وتعالى. فأنت حين تفعل ذلك، طيب ما حكم مات خلاص هيعمل لك إيه؟ ما يملك لكش حاجة، عشان في الدنيا تقول للإنسان أنا بحبك في الله يقول لك أحبك الله لحبك. لكن هذا مات، مهما قلت أحبك في الله هيقول لك إيه؟ مش هيسمعك، إنك لا تسمع الموتى، إنما ترضي ربك سبحانه تبارك وتعالى. والله يوصل إجابة الدعاء لهذا الإنسان، والله يحبك على ما تبذل من أجل صاحبك. لذلك جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، خير الأصحاب. يبقى هنا لما يكون مجموعة متصاحبين متصادقين، مجموعة متآخين، من خيرهم عند الله؟ خيرهم أنفعهم للباقي، أنفعهم للباقي، اللي دايما يحرص على ده ويحرص على ده، يألف بينهم، يكون معهم، ينفق عليهم إن احتاجوا من طوله من كده من قلة ما معه، فهو حريص على الباقين، أكثرهم نفعا للناس، هذا أحبهم إلى الله. أما الإنسان الذي يمسك ولا يبذل شيئا، عايز يأخذ ما يديش حاجة، هذا بعيد عن الله سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك الذي يجعل الإنسان خيرا مع أصحابه هو استشعار هذه الأحاديث، هو استشعار هذه المعاني، إني بحبك ليه؟ عشان أقرب من الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى أبذل ذلك لأني أنتظر من الله، مش منك أنت، مش منتظر منك أنك تقول لك أنا بحبك في الله، لا لا لا. كانوا في العرب يقول أحدهم: لا أسأل الناس عما في ضمائرهم، ما في ضميري لهم من ذاك يكفين. مش هسألك بتحبني ولا بتحبني، مش أسأل نفسي أنا بحبك ولا لا، إذا كنت أنا أحبك ضروري أنت هتحبني، إذا كنت أنا لا أحبك بس أنش منك محبة. يقول لك: لا أسأل الناس عما في ضمائرهم، ما في ضميري لهم من ذاك يكفيني، يكفيني الذي عندي في ضميري أني أحب الناس حتى أستيقن أن الناس يحبونني. خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، كذلك خير الجيران. تقول الجيران من أحسن جار موجود في هذه المكان، قلت أنفعهم للجيران، الإنسان الذي يؤمن شره، الإنسان الذي لا يؤذي غيره، الإنسان الذي يأمر المعروف وينهى عن المنكر. يا خير الجيران عند الله خيرهم لجاره، الجار الذي ينتفع به الجار، وقت الأزمة وقت الشدة يلاقي هذا بجواره، وقت ما حصل له حاجة يلاقي هذا بجواره، يصبره يعزيه يواسيه ينفق عليه وعلى أهله. هنا خير الجيران الذي هو ينتفع به جيرانه، هذا أقرب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى من غيره. أيضا جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجلين تحابا في الله بظهر الغيب إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. نفس المعنى الذي مضى، أن بس في زيادة يقول لك بظهر الغيب، بظهر الغيب يعني كل واحد في نفسه يقن الآخر محبة عظيمة يحبه، مش شرط تقول له بحبك أكثر منك بتحبني أنا كده، لا ما هي أمر مش كلام يقال، ولكنه شيء في القلب ينبني عليه فعال من الإنسان. عن أبي هريرة رضي الله عنه وده في صحيح مسلم، أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرسل الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحبه في الله. شوف هنا هذا الحديث العظيم، إن رجل يزور أخا له في قرية، يعني مسافر من بلد لبلد من قرية لقرية، ذهب إليه في المسافة في الطريق، أرسل الله عز وجل إليه ملكا، ملك على صورة إنسان جاء بهذا وسأله: أين تريد؟ مسافر فين؟ رايح البلدة الفلانية. ليه؟ قال: أزور أخي في هذا، أزور لنعمة لك تربها عليه، يعني أن في بينك وبينه مصلحة، رايح تراعي المصلحة اللي مولودة، ويكون لك مال في القرية الفلانية، راح تراعي المال بتاعك ولا إيه الأمر؟ فقال: لا، ولا شيء، ولا شيء، غير أني أحبه في الله، أنا رايح له بحبه في الله وحشني، رايح أزور كلنا هذا الذي أحبه في الله. قال له الملك: فإني رسول الله إليه أن الله قد أحبك كما أحببت، أن الله قد أحبك، أنت رايح تزوره من غير لا نفع دنيوي ولا طلب شيء، الله يحبك لكونك تحب أخاك وتذهب إليه في بلده. الدين يحس على ذلك، ما تقطعش العلاقات مع الناس، خلي بينك بالإنسان محبة ومودة، تتصل به، تسافر إليه، تذهب إليه، ما تقولش جالي مرة حروح له مرة، ما تعدش المرات، إن شاء الله أنت تروح له على طول وهو ما بيجيش. ادي الأعذار للناس، يمكن معزول في كذا، يمكن مريض، يمكن ما يقدرش، يمكن بيخاف يجي البلد بتاعتنا، يمكن يمكن، حط أي احتمالات، لكن لا تقطع العلاقة بينك وبين من تحبهم. أيضا جاء عن أبي إدريس الخولاني، هذا رواه مالك في مسنده رواه ابن حبان، قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا وإذا الناس معه، فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إلي وصدروا عن رأيه، فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه، أبو إدريس الخولاني عالم العلماء وعابد من العباد، يقول دخل مسجد دمشق فإذا به يرى فتى براق السماء اللي هو معاذ بن جبل. معاذ بن جبل كان صغيرا في السن رضي الله تبارك وتعالى عنه، مات في سن 30 أو نحو ذلك، ففتى وكان أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالحلال والحرام. هذا الفتى يقول براق الثنايا يعني اسنانه بيضة وجميلة بتلمع، هذا معاذ ابن جبل. فإذا اختلفوا في شيء جاء قاعد ومعه مجموعة من الناس الذين يتعلمون على يديه رضي الله عنه، فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه، يعني هم طلبة علم وبيتكلموا في العلم، فإذا اختلفوا في مسألة رجعوها إليه فهو يفتيهم في هذه المسألة، وصدروا عن رأيه يعني أخذوا برأيه ومشوا عليه. فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل، فلما كان من الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير، يعني كأنه تاني يوم راح المسجد هو أبو إدريس الخولاني، قال قلت روح بدري في وقت الضحى، فوجدت معاذا كان سبق وذهب إلى هناك مبكرا، ووجدته يصلي فانتظرته حتى قضى صلاة، ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه، ثم قلت له أبو إدريس الخولاني يقول لمعاذ بن جبل والله إني لأحبك في الله، والله إني لأحبك في الله، فقال الله يعني والله فعلا تحبني في الله، فقلت الله، فقال الله، فقلت الله يعني والله أحبك في الله، فأخذ بحبوة ردائي فجذبني إليه يعني بمجمع الرداء الذي يلبسه وجذب، قال أبشر، يبشره معاذ رضي الله عنه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين فيه، إذا كنت تحب فلانا في الله عز وجل مش في الدنيا لكن في الله فتجب لك محبة، أوجب الله لك محبته سبحانه وتبارك وتعالى، يبقى لك أن يحبك الله لأنك تحب في الله، وللمتجالسين فيه، يبقى هنا المتحابون في الله المتجالسون يعني اللي قاعدين يسمعوا كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه في مسجد أو في غيره، اجتمعوا على الله وعلى طاعة الله، أبشروا بمحبة الله سبحانه. قال وللمتزاورين فيه، وللمتبادلين فيه، وللمتزاورين يزور أخاه في الله سبحانه تبارك وتعالى لا يبتغي دنيا، وللمتبادل البذل، البذل يبذل نفسه من أجل أخيه، أخويا محتاج لإيه، محتاج مساعدة كذا أساعده في هذا الشيء، أعينه بقوة يدي، أعينه بقوة رجلي، أعينه بقوة حملي، هنا يبذل من أجل أخيه، يبذل بدنه ويبذل ماله من أجل أخيه، وجبت محبة الله عز وجل لهؤلاء الذين أحب بعضهم بعضا في الله، تجالس بعضهم مع بعض في الله، تزاوروا في الله، تبادلوا في الله، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.